بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: تفسير سورة المجادلة أو المجادلة وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، الله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية قال حدثنا الأعمش عن تميم بن سلم عن عروة عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأبصار. لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى آخر الآية. وهكذا رواه البخاري في كتاب التوحيد تعليقا. فقال: وقال الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة فذكر. وأخرجه النسائي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن جرير من غير وجه عن الأعمش به. وفي رواية لابن أبي حاتم عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة أنها قالت: تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء، إني لأسمع كلامه قالت: تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام قولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه. وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقول: يا رسول الله، أكل مالي وأفنى شبابي ونذرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. قالت: فما برئ حتى نزل جبريل بهذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قالت: وزوجها أوس بن الصامت. وقال ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن أوس بن الصامت: وكان أوس امرأ به لمم، فكان إذا أخذه لممه واشتد به يظاهر من امرأته، وإذا ذهب لم يقل شيئا. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في ذلك وتشتكي إلى الله، فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله الآية. فهكذا روى هشام بن عروة عن أبيه أن رجلا كان به لمم فذكر مثله. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال: سمعت أبا يزيد يحدث قال: لقيت امرأة عمر يقال يزيد قال سمعت أبا يزيد يحدث قال: لقيت امرأة عمر يقال لها قولة بنت ثعلبة. قال: لقيت امرأة عمر يقال لها قولة بنت ثعلبة وهو يسير مع الناس، فاستوقفت فوقف لها ودنا منها وأطرى إليها رأسه ووضع يديه على منكبيها حتى قضت حاجتها وانصرفت. فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، حبست رجالات قريش على هذه العجوز؟ قال: ويحك، وتدري من هذه؟ قال: لا. قال: هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه قولة بنت ثعلبة، والله لو لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت عنها حتى تقضي حاجتها، إلا أن تحضر صلاة فأصليها ثم أرجع إليها حتى تقضي حاجتها. هذا مقطع بين أبي يزيد وعمر بن الخطاب، وقد روي من غير هذا الوجه. وقال ابن أبي حاتم أيضا: حدثنا المنذر بن سازان قال حدثنا يعلى قال حدثنا زكريا عن عامر قال: المرأة التي جادلت في زوجها قولة بنت الصامت وأمها معاذة، التي أنزل الله فيها: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. صوابه قولة امرأة أوس بن الصامت. قال في تفسير قوله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله عفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم تعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. قال الإمام أحمد حدثنا سعد بن إبراهيم ويعقوب قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خويلة بنت ثعلبة قالت هي والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله قدر سورة المجادلة. قالت كنت عنده وكان شيخا كبيرا فساء خلقه. قالت فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضب فقال أنت علي كظهر أمي. قال ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة ثم دخل علي فإذا هو يريدني عن نفسي. قالت قلت كلا والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إليه وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه. قالت فواثبني فامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف فألقيته عني. قالت ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابا ثم خرجت حتى جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه. قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا خويلة إن عمك شيخ كبير فاتق الله فيه. قالت فوالله ما بركت حتى نزل في قرآن فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا خويلة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالت فما بركت حتى نزل في قرآن فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشى ثم سري عنه فقال لي يا خويلة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك قرآنا. ثم قرأ علي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير إلى قوله تعالى وللكافرين عذاب أليم. قالت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مريه فليعتق رقبة. قالت فقلت يا رسول الله ما عنده ما يعتق. قال فليكن شهرين متتابعين. قالت فقلت والله إنه لشيخ كبير ما له من صيام. قال فليطعم 60 مسكينا وسقا من تمر. قالت فقلت والله يا رسول الله ما ذاك عنده. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا سنعينه بفرق من تمر. قالت فقلت يا رسول الله وأنا سأعينه بفرق آخر. قال قد أصبت وأحسنت فاذهبي فتصدقي به عنه ثم استوصي بابن عمك خيرا. قالت ففعلت ورواه أبو داود في كتاب الطلاق من سننه من طريقين عن محمد بن إسحاق ابن يسار به وعنده قولة بنت ثعلبة ويقال فيها قولة بنت مالك بن ثعلبة وقد تصغر فيقال خويلة ولا منافاة بين هذه الأقوال فالأمر فيها قريب والله أعلم. هذا هو الصحيح في سبب نزول هذه السورة. فأما حديث سلمة بن صقر فليس فيه أنه كان سبب النزول ولكن قال فأما حديث سلمة بن صقر فليس فيه أنه كان سبب النزول ولكن أمر بما أنزل الله ولكن أمر بما أنزل الله في هذه السورة من العتق أو الصيام أو الإطعام كما قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق بن يسار عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صقر الأنصاري قال كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري فلما دخلت
كنت
امرأة قال كنت امرأة قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري فلما دخل رمضان تظهرت من امرأتي حتى ينسلق رمضان فرقا من أن أصيب في ليلتي شيئا فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنجع فبينما هي تخيمني من الليل تكشف لي منها شيء فوسدت عليها فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري وقلت انطلقوا معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا بأمري فقالوا لا والله لا نفعل نتخوف أن ينزل فينا أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارضة ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدالك. قال فخرجت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري فقال لي أنت بذات فقلت أنا بذات فقال أنت بذات فقلت أنا بذات قال أنت بذات قلت نعم ها أنا فأمضي في حكم الله عز وجل فإني صابر له. قال أعتق رقبة. قال فضربت صفحة رقبتي بيدي وقلت لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها. قال فصم شهرين متتابعين. قلت يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام؟ قال فتصدق. فقلت والذي بعثك بالحق، لقد جئنا ليلتنا هذه وحشي ما لنا من ما لنا عنك. قال اذهب. قال فقلت والذي بعثك بالحق، لقد جئنا ليلتنا هذه وحشا. قال والذي بعثك بالحق، لقد جئنا ليلتنا هذه وحشا ما لنا عنك. قال اذهب إلى صاحب صدقة بني زري فقل له فليدفعها إليك فأطعم عنك منها وصفا من ثم 60 مسكينا ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك. قال فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الدين وسورة وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة، قد أمرني بصدقتكم فادفعوها إلي فدفعوها إلي. وهكذا رواه أبو داود وابن ماجه واختصر الترمذي وحسنه. وظاهر السياق أن هذه القصة كانت بعد قصة أوس بن الصامت وزوجته خويلة بنت ثعلبة، كما دل عليه سياق تلك وهذه بعد التأمل. قال قصيف عن مجاهد عن ابن عباس أول من ظهر من امرأته أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت وامرأته خولة بنت ثعلبة ابن مالك، فلما ظهر منها خشيت أن يكون ذلك طلاقا فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أوسا ظهر مني وإنا إن استرقنا هلكنا، وقد نثرت بطني منه وقد جمت صحبته وهي تشكو ذلك وتبكي ولم يكن جاء في ذلك شيء. فأنزل الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، إلى قوله تعالى وللكافرين عذاب أليم. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أتقدر على رقبة تعتقها؟ قال لا والله يا رسول الله ما أقدر عليها. قال فجمع له رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أعتق عنقه، ثم راجع أهله. رواه ابن جرير ولهذا ذهب ابن عباس والأكثرون
حتى أعتق عنه
ثم راجع أهله. رواه ابن جرير ولهذا ذهب ابن عباس والأكثرون إلى ما قلنا والله أعلم. فقوله تعالى الذين
أعتق عنه لها احتمالان، أول أن يكون المقصود أعتق عنه رقبة، والثاني يكون المقصود أعتق عنه أي كفارة التي أمر الله جل وعلا بها وهي الإطعام. والاحتمال الثاني أولى أن يحمل عليه ولا يحمل على معنى العتق الأصلي لتتوافق الرواية مع الروايات الأخرى. وإن كان المعنى أعتق عنه يعني أعتق عنه رقبة هذا ليس بمحفوظ، معروف أنه لم يكن عنده شيء وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه طعاما ليتصدق.
قال فقوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم أصل الظهار مستقل من الظهر، وذلك أن الجاهلية كانوا إذا ظاهر أحدهم من امرأته قال لها أنت علي كظهر أمي. ثم في الشرع كان الظهار في سائر الأعضاء قياسا على الظهر، هكذا قال غير واحد من السلف. قال ابن على الظهر، وكان الظهار عند الجاهلية طلاقا، فأرخص الله لهذه الأمة وجعل فيه كفارة ولم يجعله طلاقا كما كانوا يعتمدونه في جاهليتهم، هكذا قال غير واحد من السلف. قال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن أبي حمزة عن عكرمة عن ابن عباس قال كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية أنت علي كظهر أمي حرمت عليه، فكان أول من ظاهر في الإسلام أوس، وكان تحته ابنة عم له يقال لها خويلة بنت ثعلبة، فظهر منها فأرسق في يديه وقال ما أراك إلا قد حرمت عليه، وقالت له مثل ذلك. قال فانطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده ناسقة تمسك رأسه، فقال يا خويلة ما أمرنا في أمرك بشيء؟ فأنزل الله ما أمرنا في أمرك بشيء. فأنزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا خويلة أبشري. قالت خيرا. قال فقرأ عليها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورتما، إلى قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. قالت وأي رقبة لنا؟ والله ما يجد رقبة غيري. قال فمن لم يجد فالصيام شهرين متتابعين. قالت والله لولا أنه يشرب في اليوم 3 مرات لذهب بصره. قال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قالت من أين ما هي إلا أكلة إلى مثلها. قال فدعا بفطر وسط 30 صاعة والوسط 60 صاعة فقال ليطعم 60 مسكينا وليراجعك. وهذا إسناد جيد قوي وسياق غريب. فدعا بفطر وسط 30 صاعة والوسط 60 صاعة فقال ليطعم 60 مسكينا وليراجعك. وهذا إسناد جيد قوي وسياق غريب. وقد روي عن أبي العالية نحو هذا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي قال حدثنا علي بن عاصم عن داود بن أبي هند عن أبي العالية قال كانت قولة بنت دليل تحت رجل من الأنصار وكان ضرير البصر صغيرا سيء الخلق وكان طلاق أهل الجاهلية إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته قال أنت علي كظهر أمي وكان لها منه عين أو عينان فنازعته يوما في شيء فقال أنت علي كظهر أمي فاحتملت عليها ثيابها حتى دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة وعائشة تغسل شق رأسه فقدمت عليه ومعها عيلها فقالت يا رسول الله إن زوجي ضرير البصر فقير لا شيء له سيء الخلق وإني نازعته في شيء فغضب فقال أنت علي كظهر أمي ولم يرد به الطلاق ولي منه عين أو عينان فقال ما أعلمك إلا قد حرمت عليه فقالت أشكو إلى الله ما نزل بي وأبا صبيتي قالت ودارت عائشة فغسلت شق رأسه الآخر فدارت معها فقالت يا رسول الله زوجي ضرير البصر فقير سيء الخلق وإن لي منه عينين وإني نازعته في شيء فغضب وقال أنت علي كظهر أمي ولم يرد به الطلاق قالت فرفع إلي رأسه وقال ما أعلمك إلا قد حرمت عليه فقالت أشكو إلى الله ما نزل بي وهذا صبيتي قالت رأت عائشة وجه النبي
ما نزل بي وفي أبي
الصبية
أنا وفي أبي الصبية
تكون أبا لم نزل صبية أو صبية كنها في أبي الصبية فقالت أشكو إلى الله ما نزل بي
كلها
وفي أبي الصبية قال ورأت عائشة وجه النبي صلى الله عليه وسلم تغير فقالت لها وراءك فتنحت فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في غشيانه ذلك ما شاء الله فلما انقطع الوحي قال يا عائشة أين المرأة فدعتها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبي فأتيني بزوجك فانطلقت تسعى فجاءت به فإذا هو كما قالت ضرير البصر فقير سيء الخلق فقال النبي صلى الله عليه وسلم أستعيذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم أتجد رقبة تعتقها من قبل أن تمسها قال لا قال أفتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال والذي بعثك بالحق إني إذا لم آكل مرتين والثلاث يكاد أن يعتو بصري قال أفتستطيع أن تطعم 60 مسكينا قال لا إلا أن تعينني قال فأعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أطعم 60 مسكينا قال وحول الله الطلاق فجعله ظهارا رواه ابن جرير عن ابن المثنى عن عبد الأعلى عن داود قال سمعت أبا العالية فذكر نحوه بأكثر من هذا السياق وقال سعيد بن جبير كان الإيلاء والظهار من طلاق الجاهلية فوقت الله الإيلاء 4 أشهر وجعل في الظهار الكفارة رواه ابن أبي حاتم بنحوه وقد استدل الإمام مالك على أن الكافر لا يذكر في هذه الآية بقوله منكم فالخطاب للمؤمنين وأجاب الجمهور بأن هذا خرج مخرج الغالب فلمكم له واستدل الجمهور عليه بقوله من نسائهم على أن قال وقد استدل الإمام مالك على أن الكافر لا يذكر في هذه الآية بقوله منكم فالخطاب للمؤمنين وأجاب الجمهور بأن هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له واستدل الجمهور عليه بقوله من نسائهم على أن الأمة لا ظهر منها ولا تدخل في هذا الخطاب وقوله تعالى ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم أي لا تصير المرأة في قول الرجل أنت علي كأمي أو مثل أمي أو كظهر أمي وما أشبه ذلك لا تصير أمه بذلك إنما أمه التي ولدت
لا تصير أمه يعني لا تصير زوجته أمه
قال لا تصير أمه بذلك، إنما أمه التي ولدت، ولهذا قال تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، أي كلاما فاحشا باطلا. وإن الله لعفو غفور، أي عما كان منكم في حال الجاهلية. وهكذا أيضا عما خرج من سفك اللسان ولم يقصد إليه المتكلم، كما روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لامرأته يا أختي، فقال أختك هي، فهذا إنكار، ولكن لم يحرم عليه بمجرد ذلك لأنه لم يقصد، ولو قصده لحرمت عليه، لأنه لا فرق على الصحيح بين الأم وبين غيرها من سائر المحارم من أخت وعمة وخالة وما أشبه ذلك. وقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا واستر علينا عيوبنا يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فهذا تفسير لصدر سورة المجادلة، وهي أول الجزء الثامن والعشرين من أجزاء القرآن الكريم. وسميت بالمجادلة لأنها اشتملت على قصة المرأة التي تجادل. قال جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. أصل الجدل مرادة الكلام، مأخوذ من الجدل وهو رد الشيء إلى بعضه، لهذا سمي الحبل جديلا، وسميت ضفائر المرأة أيضا جدائل لأن بعضها يرد إلى بعض. فالمجادلة عدم قبول الكلام ورده إلى أوله، يعني هذا يقول وهذا يرد، لأن الأصل في الإخبار أو الأصل في الكلام تسليم، فإذا صار فيه رد وعدم تسليم سمي مجادلة. والمجادلة لا بأس بها، لا تحرم ولا تكره إلا إذا كانت مراء. ولهذا ذم في القرآن الجدل، وإما المجادلة في الحق فإنها أو للوصول إلى حق فإنها لا بأس بها. قال جل وعلا ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، فذكر الجدل على سياق الذم، وقال وجادلهم بالتي هي أحسن، فأمر بالمجادلة على هذا الوصف وهو أن تكون بالتي هي أحسن. فإذا مرادة المرأة في شأن دينها لا بأس به، بل هذا من حرصها على دينها وعلى نفسها وعلى زوجها وصبيتها. وابتدأ الله جل وعلا هذه السورة العظيمة بقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قوله قد سمع، قد هنا للتحقيق، أن قد إذا دخلت على الماضي فهي للتحقيق، وإذا دخلت على المضارع فإنها للاحتمال أو للتقليل أو للتفكير، تكون لمجرد الاحتمال في حال، وللتقليل في حال، وللتفكير في حال، يدل على ذلك السياق. وهذه الآية سمعت الروايات المختلفة في سبب نزولها وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة به، وما أخبر الرجل به أيضا زوج المرأة. فاستدل بقوله قد سمع الله أن القرآن كلام الله جل وعلا
تكلم به في وقت التنزيل لا في القدم، والذين يجعلون كلام الله جل وعلا كلاما نفسيا ويقولون إنه ألقي في روح جبريل فعبر به، هؤلاء يشكل عليهم وهم الجهمية والشاعرة ومن نحى نحوهم، يشكل عليهم كثيرا قوله قد سمع، لأن قد سمع هذا للتحقيق وسمعه الآن، فإن كان الكلام قديما فكيف يقول قد سمع؟ فلزم أن يكون يكلم الله جل وعلا بهذا القرآن بحسب ما أراد الله جل وعلا من إنزاله. فكلام الله جل وعلا جنسه قديم، ولكن القرآن جديد حديث منزل من عند الله جل وعلا، كما قال سبحانه: ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، وقال في الآية الأخرى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. هذا يدل على أنه حديث، محدث يعني حديث جديد، لهذا أعقب هذه الآية وجعل خاتمتها: إن الله سميع بصير، لتأكيد أن سمعه سبحانه وتعالى لذلك بعد أن قالت ما قال. لهذا قالت عائشة: سبحان من وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت لا أسمع كلامه. قال سبحانه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. الزوج يطلق على الرجل وعلى المرأة، وفي القرآن لم يقل للمرأة إنها زوجة، بل قيل هي زوج والرجل أيضا زوج، وذلك لأن كل واحد منهما يجاوز الآخر ويكون به زوجة وليس بفرق. ولكن جاء في السنة تسمية المرأة زوجة، كما في قوله في عائشة: زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. وتشتكي إلى الله، رفع الشكوى إلى الله جل جلاله من علامات الإيمان ومن الاضطرار الذي يرجى معه جواب السؤال. قال جل وعلا: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الشكوى إلى الخلق مكروهة أو محرمة حسب الحال، والشكوى إلى الله جل وعلا فيما يلم العبد به مطلوبة، لذلك خرج الله جل وعلا لها لما أنزلت حاجتها بربها جل جلاله وتقدست أسماء. قال سبحانه: والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. التحاور والحوار هو مثل المجادلة، ترد رد الكلام بعضه على بعض، وفيما ذكر من سبب النزول والروايات الكثيرة التي سمعنا مشتملة على أن أهل الجاهلية كانوا يجعلون الظهار طلاقا، فإذا ظهر فمعناه أنه طلق، لأنه لما شبه زوجه بأمه دل على رغبته في فراقها، كما أن الطلاق دال على رغبته في فراقها. ولما وقعت هذه الحادثة جعل الله جل وعلا الظهار منكر وزور، وليس للعبد الحق فيه أن يجعل زوجه كأمه أو أن يجعل زوجه كأخته أو أن يجعل زوجه كعمته أو خالته من المحرمات عليه على التعديل، لأن ذلك ليس له، فهو قال قولا باطلا ليس له أصلا ولا يملكه، فلذلك صار منكرا من القول وزورا، منكر في نفسه وأيضا زور باطل لا حقيقة له. فجعل الله جل وعلا الظهار مكفرا بالكفارة التي ذكرت. والكفارة على التركيب يجب فيها اعتاق الرقبة، فإن لم يجد والرقبة هنا مؤمنة كما دلت عليه آية كفارة قتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من قوت من القوت الذي يستعملونه، ونصف صاع في 60 معناها أنها 30 صاع، والصاع 3 من الكيلوات، فصار الجميع 90 كيلو. هذا في حق من لم يستطع أن يصوم. هذا الذي حصل مع الرجل، فإنه صار في الكفارة في حقه أن يطهر. الظهار له أحكام كثيرة متنوعة مذكورة في كتب الفقه، لكن الذي يهمنا منها فيما ذكره ابن كثير رحمه الله مسائل. المسألة الأولى أن ظهار الرجل من زوجه محرم ولا يجوز له، ليس له الحق فيه وإثم يرتكبه. المسألة الثانية أنه لا يقتصر ذلك على ظهار من زوجته بتشبيهها بأمه، بل كل ذوات المحارم كذلك. ثالث أن ملك اليمين ليست كالزوجة، إذا كان له ملك يمين يطأها فحرمها، فإن تحريم ملك اليمين على الصحيح كما ذكر ليس كالزوجة، وإنما هو كتحريم ما أحل الله جل وعلا له، فكفارتها كفارة يمين كغيره. المسألة الرابعة فيما أورده ابن كثير رحمه الله هنا أن قوله، يعني استدل على ملك اليمين بقوله والذين يظاهرون منكم من نسائهم، وقوله منكم أيضا هي المسألة الرابعة، منكم هذا ظاهره أنه من أهل الإيمان، فإن ظاهر كافر لم يلزم في هذه الكفارة لأنه ليس منا. هذا هو قول مالك كما ذكر، وقول الجمهور أن قوله منكم أن هذا خرج مخرج الغالب، والسبب سبب النزول يقتضيه، ومما هو مقرر في أصول الفقه أن اللفظ إذا خرج مخرج الغالب فإنه لا مفهوم مخالفة له، لأن خروجه مخرج الغالب يصرف مفهوم المخالف. هذا له نظائر في القرآن، كقوله جل وعلا وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض، هذا ذكر السفر لأنه هو الذي يحتاج فيه غالبا مثل هذا، لكن أيضا إذا كان في الحضر فكذلك. ومثله قوله جل وعلا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فاشترط أن تكون الربيبة في الحجر، حجر بفتح الحاء، ويجوز أن يقال الحجر، الربيبة في الحجر تحرم، وكذلك إذا كانت بغير الحجر، لأن هذا خرج مخرج الغالب إلا في قول لبعض السلف. المقصود من هذا أن اللفظ إذا خرج مخرج الغالب فإنه لا مفهوم مخالفة له، بل يترك بدون مفهوم مخالفة. وقوله جل وعلا الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. في هذه الآية تعريض المؤمن إذا وقع منه ذنب تعريضه لعفو الله جل وعلا ومغفرته، والعبد لا يسلم من ذنب، وقل من يسلم منه، بل إنه لا بد أن يذنب إما بصغيرة أو بما هو أعلى منه. هذا علاجه أن ينيب العبد إلى ربه، أن يستغفر الله جل جلاله، وأن يتعرض لآثار أسماء الله وصفاته التي منها أنه سبحانه عفو غفور. هذا ملحظ أود أن تتنبه له، وهو ختام الأسماء الحسنى للآيات ومناسبة الختام للآية، وهذا في بعض الآيات يكون واضحا لكن في بعضها يحتاج إلى إعمال نظر وتأمل ومطالعة ما قاله العلماء في ذلك، وفيها من الأسرار شيء كثير. فمثلا عند قوله جل وعلا: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، لم يذكر هنا صفة المغفرة والرحمة. وكذلك جاءت في سورة غافر في قوله جل وعلا: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وفيهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. فذكر هنا العزة والحكمة أن المقام مقام مغفرة وعفو، وهذا فيه أسرار كثيرة يحسن في العبد إذا تلا القرآن أن يتأملها، لأن فيها فتح للقلب لمعاني وآثار الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال جل وعلا: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. إذا كان ما يقصد به التحريم، إذا كان ما يقصد به التحريم فهو غلط. أقول غلط من؟ ما يصلح يقول زوجته ذلك. إبراهيم عليه السلام لما قال زوجته إنها أخته عدها من إحدى كذبات كذبات إلا عليه مثل يلزم تحرير أو صيام. نعم حسن. هذا غالب الغالب، لأن الكافر ما هو جاي يقول ليس بعد الكفر ذنب. الكافر ما هو جاي يقول أنا ظاهر الزوج والشكل. الغالب اللي يجي يسأل ويطلب براءة ذمته من المؤمن. لذلك قال: والذين يظاهرون منكم النساء. نعم هي هذا للتفكير، هذا للتفكير. مثل ما قلت لك أنها قد تكون للاحتمال المطلق، قد تكون للتقليل. ومثلا أتى هل سيأتي فلان؟ تقول أنت قد يأتي، يعني وقد لا يأتي، هذا للاحتمال. تريد التقليل يعني تقول قد يأتي، قد يأتي، قد ينجح. هذا السياق يدل على أنك عرفت الاحتمال أو التقليل. لكن قد يأتي أيضا تدخل قد على المضارع ويراد به التفكير. وأحيانا يكون المضارع في معنى الماضي في دخول قد عليه فتكون للتحقيق. لذلك بعض أهل اللغة لا يقولون للتحقيق، يقولون ما فيه، يعني لا للتقليل يا للتحقيق، إما أن يكون للتقليل وإما أن يكون للتحقيق. إذا دخلت على المضارع ونزل المضارع منزلة الماضي فإنها تكون للتحقيق، والأكثرون على أنها تكون للتحقيق وتكون في التكفير. التحقيق في الماضي وفي المضارع التكفير هي أحد فخلق عوقين منكم، يعني إما أن تكون قد علم وقد يعلم الله المعوقين منكم باعتبار كثرة المعوقين، فيكون علمه سبحانه وتعالى كثير بحسب كثرة المعوقين. هذا له بحث في العربية النحو وفي علم حروف المعاني معروف. نعم كيف؟ يعني هذا هي ليست في خالة، الخالة أخت الأم، إذا كان من باب الأدب باب الأدب لا بأس، لكن هي ليست في خالة، هي خالة أخت الأم. إذا كان أنه إذا ما قال هالكلمة بيترتب عليه أشياء غير طيبة فإنها يعني لا بأس، لكنها لا تستعمل إلا إذا كان في حاجة. نعم يأتينا هذه، يعني متى تجد، هل هو قبل ولا بعد، يأتينا. البخاري
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وسلم ولسيدنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم الدارين آمين، وقوله تعالى الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قال، فأمن لكم الأئمة المراد بقوله تعالى ثم يعودون لما قالوا. قال بعض الناس العود هو أن يعود إلى لفظ الظهار فيكرره، هذا القول باطل وهو اختيار ابن حزم. وقول داود حكاه أبو عمر بن عبد البر عن بكير عن ابن أشج فراء فرقة من أهل الكلام. وقال الشافعي رحمه الله تعالى وهو أن يمكثها بعد المظاهرة زمانا يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وهو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه فلا تحيد له حتى يكفر بهذه الكفارة. وقد حكى وحكي عن مالك أنه العزم على الجماع أو الإمساك، وعنه أنه الجماع. وقال أبو حنيفة رحمه الله هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه ورفع ما كان عليه أمر الجاهلية، فمتى ظاهر الرجل من امرأته فقد حرمها تحريما لا يرفعه إلا الكفارة. وإليه ذهب أصحابه والليث بن سعد. وقال ابن لهيعة حدثني عطاء عن سعيد بن جبير ثم يعودون لما قالوا، يعني يريدون أن يعودوا في الجماع الذي حرموه على أنفسهم. وقال الحسن البصري يعني الغشيان في الفرج، وكان لا يرى بأسا أن يخشى فيما دون الفرج قبل أن يكفر. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما من قبل أن يتماسى المس النكاح. وكذا قال عطاء الزهري وقتاده مقاتل بن حيان. وقال الزهري ليس له أن يقبلها ولا يمسها حتى يكفر. وقد روى أهل السنن من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر، فقال ما حملك على ذلك أرحمك الله؟ قال رأيت شلخالها في ضوء القمر. قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله عز وجل. وقال الترمذي حسن غريب صحيح. ورواه أبو داود والنسائي من حديث عكرمة مرسلا. قال النسائي وهو أولى بالصواب. قوله تعالى فتحيل رقبة أي فعتاق رقبة كاملة من قبل أن يتماسا، فها هنا الرقبة مطلقة غير مقيدة بالإيمان، وفي كفارة القتل مقيدة بالإيمان. فحمل الشافعي رحمه الله ما أصدق هنا على ما قيد هناك لاتخاذ الموجب وهو عتق الرقبة.
إيحاء
اجتهاد الموجب وهو عتق الرقبة. واعتقد في ذلك ما رواه عن مالك بسنده عن معاوية بن الحكم في قصة الجارية السوداء، فأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وقد رواه أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه. وقال الحافظ أبو بكر الجزار: حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا عبد الله بن أمير عن إسماعيل بن مسلم عن يسار بن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إني ظاهرت من امرأتي ثم وقعت قبل أن أغتسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم يقل الله تعالى من قبل أن يتماسى؟ قال: أعجبتني. قال: أمسك حتى تكفر. ثم قال البزار: لا يروى عن ابن عباس في أحسن من هذا. وإسماعيل بن مسلم تكلم فيه وروى عنه جماعة كثيرة من أهل العلم. وروى عنه جماعة كثيرة من أهل العلم وفيه من الفقه أنه لم يأمره إلا بكفارة واحدة. وقوله تعالى: ذلكم توعظون به أي تزجرون به، والله ما تعملون خبير أي خبير بما يصلحكم عليم بأحوالكم. وقوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، ومن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قد تقدمت الأحاديث الآمرة بهذا على الترتيب كما ثبت في الصحيحين قصة الذي جامع امرأته في رمضان. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله أي شرعنا هذا، أي شرعنا هذا لهذا. وقوله تعالى: وتلك حدود الله أي محارمه فلا تنتهكوها. وقوله تعالى: وللكافرين عذاب أليم أي الذين لم يؤمنوا ولا التزموا بأحكام هذه الشريعة. لا تعتقدوا أنهم ناجون من البلاء، كلا ليس الأمر كما زعموا، بل لهم عذاب أليم أي في الدنيا والآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا. ربنا لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، فهذه صلة لما سبق من تفسير صدر سورة المجادلة. قال الله جل وعلا هنا: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. قوله جل وعلا: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، العود هنا سمعت كلام ابن كثير في اختلاف أهل العلم في تفسير العود، وأغرب هذه الأقوال مذهب الظاهرية، وهو أن العود بمعنى أن يعود إلى الظهار مرة أخرى، يعني كأنه لا تجب عليه الكفارة إلا إذا ظاهر مرة أخرى، وذلك أخذا منهم بظاهر قوله ثم يعودون لما قالوا. وأخذوا أن معنى القول هنا هو الرجوع إلى الظهار مرة أخرى لقوله تعالى قبل ذلك: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فأثبت لهم قولا ثم قال: ثم يعودون لما قال. وأهم هذه الأقوال قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأن العودة لما قالوا هو الجماع، وأن العود هو الرجوع، عاد بمعنى رجع وعاد لما قال يعني رجع عما قال، وتكون اللام هنا بمعنى عن، ويكون العود هنا يعني رجع عن تحريم ما حرم بإرادته الجماع، فيكون إذا عزم على الجماع أو أراده فإنه يجب عليه أن يكفر قبل أن يغش امرأته، وعنده سواء كان ذلك بجماع كامل أم بتلذذ كامل بما دون الجماع. وهذا القول هو الأصح من هذه الأقوال التي سمعت، التي سمعت فيها اختلاف أهل العلم، وذلك لأن العودة هنا بمعنى الوقت لا بمعنى الإمساك. وقد ذكر لك أيضا أن الكفارة لا تتكرر فيما إذا جامع قبل أن يكفر، يعني لو جامع قبل أن يكفر فيأثم ويجب عليه في ذمته الكفارة، ولا تتكرر الكفارة إلا إذا ظاهر ثم كفر ثم عاد فظاهر، فإنه يجب عليه لكل ظهار كفارة أخرى. قال جل وعلا فتحرير رقبة، والرقبة هنا ظاهر الإطلاق، لأن الرقبة مثبتة في سياق الأمر والنكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. النكرة لها أحوال في دلالة لفظها على الأحكام الشرعية، فإن أتت النكرة في سياق الإثبات خاصة الأمر فإنها تفيد الإطلاق، كما لو قلت حرر كتابك أو هات كأسا، فهذا فيه إطلاق يعني أي كتاب أو أي كأس. وقوله هنا فتحرير رقبة يعني فليحرر رقبة، هذا يفيد الإطلاق كما ذكر لك ابن كثير في هذا المقام. والحال الثاني أن تكون النكرة جاءت في سياق النفي، ومجيئها في سياق النفي يفيد العموم الشمولي، يعني المستغرق لأفراده، وصارت عندنا هنا النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، والمطلق عمومه بدلي، والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشر فإن هذه تفيد العموم الشمولي. وإذا كان كذلك فها هنا أطلقها من القيد والشر، فيصدق عليه أن تكون الرقبة أي رقبة، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، مسلم مؤمن مؤمنة يعني الرقبة، أو غير مؤمن أو كافر. وهذا ذهب إليه طائفة من أهل العلم لأن الرقبة هنا لم توصف، فيصح أن تكون أي رقبة، والجمهور على أن الرقبة هنا أطلقت لكنها قيدت في كفارة القتل، ومجرى الكفارات مجرى واحد، والكفارات لا اختلاف بينها من جهة المعنى، لأن المقصود من الكفارة تبرئة المسلم من أثر الذنب الذي عمله والمنكر الذي غشاه. فإذا كان المعنى هو رفع التبع عليه وهذا غير متعلق بالآخرين، فإن الحكم واحد. فلما قيد في آية القتل كان التقييد ساريا في كل مسائل الكفارة. مثل كفارة اليمين وكفارة الجماع في رمضان وكفارة الظهار ونحو ذلك. قوله جل وعلا من قبل أن يتماس، المسيس هنا المراد به الجماع، وهل دواعي الجماع ومقدمات الجماع لها حكم الجماع؟ هذا فيه خلاف مر معنا فيما سبق وفي كلام ابن كثير. قال بعدها ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. ذلكم، اللام هنا هي لام البعث كما هو مقرر في النحو، لأن الكاف للإشارة الملحقة في اسم الإشارة، الكاف للخطاب الملحقة في اسم الإشارة، واللام للبعد. والبعد نوعان: بعد لفظي وبعد معنوي. أما البعد اللفظي في أن يكون المشار إليه بعيدا عن مكان أو زمان اللفظ، يعني مثلا نقول ذلك في مكة، نقول ذلك قبل 100 سنة، هنا بعد في المكان أو بعد في الزمان. والقسم الآخر أن يكون البعد معنويا، والمقصود عند علماء المعاني في البلاغة من البعد المعنوي مع قرب اللفظ أن يكون فيه رفع واهتمام وتأكيد بما جرت الإشارة إليه. هنا هو قريب، قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ثم قال ذلكم توعظون به مع قربه، لكن لأجل رفع مكانة ما ذكر والتأكيد عليه والاهتمام به. ويقول ابن مالك رحمه الله في الألفية: ولد البعد في اسم الإشارة، إيش؟ ولد البعد انطقا في اللام في الكاف حرفا دون لام أو معه. والوعظ، الوعظ هو تحريك القلب لعمل الخير، وفي الكتاب والسنة يشمل الوعظ كل ما في الكتاب أو السنة من عقيدة أو شريعة أو أحكام أو آداب أو ترغيب أو ترهيب. فلفظ الوعظ عام يشمل كل ما فيه تخويف وتقريب من الله جل وعلا. قال سبحانه: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. وقال جل وعلا في وصف القرآن: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وهذه الموعظة هي القرآن. القرآن موعظة لأن توحيد الله جل وعلا يقيم الخوف من الله جل وعلا والعمل بما يرضيه، ولأن الأحكام الشرعية التفصيلية كذلك، ولأن الأخلاق والآداب والسلوك كذلك، ولأن الترغيب والترهيب أيضا كذلك. فالوعظ إذن يشمل ذلك جميعا. فقوله جل وعلا هنا: ذلكم توعظون به، يشمل هذا الوعظ الحكم الذي مر باعتبار الحكم يقرب إلى الله جل وعلا فيما إذا كفر، والنهي عن الظهار والكفارة وطلب براءة الذمة، هذا كله يقيم الوعظ في القلب. وكذلك التخويف من الله جل وعلا لأن الذي غشى ذلك غشى منكرا من القول وزورا، كذلك تخويف هذا يقيم الوعظ في القلب. فالواعظ في قلب المسلم وخوفه من الله جل وعلا ورعايته لحقه سبحانه وتعالى. وقوله: والله بما تعملون خبير، هذا الختام فيه تحريك لإيمان المؤمن في أسماء الله جل وعلا وصفاته، في أن يراقب الله جل وعلا قبل أن يفعل الشيء المنكر، وأن يخافه ويتقيه، فإذا فعل وجب عليه أن يبادر إلى الكفارة إن كان في ذلك الكفارة، أو إلى استغفار أو توبة أو إنابة. ثم قال جل وعلا في الآية بعدها: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وهذا ظاهر كما مر معنا في الأحاديث في أول السورة، لأن الصيام في حق القادر، صيام الشهرين متتابعين هذا في حق من يقدر عليه. لكن هنا مسألة، وهي: هل يكتفى بظن المكلف في عدم استطاعته؟ لأن الله جل وعلا قال: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. عدم استطاعة الصيام هل هي متروكة للمكلف في نفسه بمعرفته بنفسه، أم أنه لا بد من شهادة طبيب أو أكثر ثقة؟ الظاهر من الأدلة أنه يكتفى بالأول، وهو أن المسلم الراغب في الكفارة المتقي لله إذا قال: أنا لا أقدر، هذا فوق طاقتي، أنا جسمي يذهب، لا أستطيع المضي شهرين متتابعين لكبر سنه أو لضعف بدنه، فإن هذا شيء بينه وبين الله جل وعلا، ولا ينبغي في هذه الحال أن يتساهل المسلم أو أن يكذب أيضا في معرفته بنفسه، ولا يشترط في ذلك شهادة أو قول طبيب مسلم ثقة لأنه لا يستطيع. أما الإطعام فمر معنا أنه لكل مسكين نصف صاع، فيكون إطعام 60 مسكينا إطعامهم 30 صاع. هذا جاء في الأحاديث السابقة بما فيه كفاية. نعم. أيام التشريق يصومها، يعني يستثنى من ذلك أيام يوم العيد فقط، لأن أيام التشريق أذن بصيامها لمن لم يجد الهدي. من كان عليه كفارة واجبة فلا بأس بصيامه فيها، بمعنى أنها لا تقطع كتابه.
قال الله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، لا يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. يخبر تعالى عمن شاقوا الله ورسوله وعاندوا شرعه: كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، أي أهينوا ولعنوا وأكفروا كما فعل بمن أشبههم ممن قبلهم. وقد أنزلنا آيات بينات، أي واضحات، لا يعاندها ولا يخالفها إلا كافر فاجر مكابر. وللكافرين عذاب مهين، أي في مقابلة ما استكبروا عن اتباعك لله والانقياد له والخضوع لديه. ثم قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا، وذلك يوم القيامة، يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فينبئهم بما عملوا، أي فيخبرهم بالذي صنعوا من خير وشر. أحصاه الله ونسوه، أي ضبطه الله وحفظه عليهم، وهم قد نسوا ما كانوا عملوا. والله على كل شيء شهيد، أي لا يغيب عنه شيء، ولا يخفى ولا ينسى شيئا. ثم قال تعالى مخبرا عن إحاطة علمه بخلقه واطلاعه عليهم وسماعه كلامهم ورؤيته مكانهم حيث كانوا وأين كانوا. فقال تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، لا يكون من نجوى ثلاثة، أي من سبي ثلاثة، إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أي مطلع عليهم، يسمع كلامهم وسرهم ونجواهم. ورسله أيضا مع ذلك تكتب ما يتناجون به مع علم الله به وسمعه له، كما قال تعالى: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. وقال تعالى: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، فلا ورسلنا لديهم يكتبون. ولهذا حكى غير واحد من الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علمه تعالى، ولا شك في إرادة ذلك، ولكن سمعه أيضا مع علمه محيط بهم، وبصره نافذ فيهم، وهو سبحانه وتعالى مطلع على خلقه، لا يغيب عنه من أمورهم شيء. ثم قال تعالى: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم.
قال جل جلاله: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، الله على كل شيء شهيد. قوله هنا: إن الذين يحادون الله ورسوله، المحاد لله ولرسوله هو المعاند للشرع، المقيم العداوة لدين الله جل وعلا ولشرعه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الذي يبغض الدين ويقيم العداوة له أو يسعى في ذلك فإن هؤلاء يقال لهم المحادون لله ولرسوله، وهم الكفار والمنافقون أيضا، بل أهل النفاق في أهل الإسلام أظهروا في المحادة لخفاء ذلك منهم، يعني خفاء المعاندة والمعارضة والمعاداة منهم، فهم في الحقيقة يسعون في مغادة الشرع ومعاندته ومشاقة الله ورسوله أكثر مما يسعى إليه الأعداء الظاهرون، لأن أولئك عداوتهم ظاهرة بينة مفضوحة. وأما المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون غيره ويكونون مع المسلمين فإن شأنهم شديد. ولهذا قال الله جل وعلا هنا: كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، يعني أن الكافرين والمنافقين كبتهم الله جل وعلا وكبت معاندتهم للشرع ومشاقتهم لله ولرسوله كما كبت الذين من قبلهم، فهم ليسوا ببدع من المعادين ولا ببدع من المشاقين، بل سبقهم من شاق وسبقهم من عاد. قال جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فكل نبي كان له من يعاديه، ولما أقام الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم العز والتمكين والدولة في المدينة ظهر صنف أهل النفاق، فعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ظاهرهم ووكل سرائرهم إلى الله جل وعلا، فكانوا ربما صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وربما جاهدوا معه، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أن يعمل في ظاهر حالهم، فورثوا وورثوا ودفنوا في مقابر المسلمين كغيرهم باعتبار الحكم الظاهر، لكنهم في الحقيقة كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد سعوا في الإيذاء وسعوا في الوقيعة عدة مرات كما سيأتي في هذه السورة. قال جل وعلا: وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. هنا بين جل جلاله أنه أنزل آيات بينات، يعني براهين ودلائل واضحات على ما اشتملت عليه من الدليل لا شك فيها ولا غير، ولكن الكافر والمحاد لا يستجيب لتلك الآيات والبراهين والدلائل، وإنما يستجيب لهوى نفسه، ولذلك كان مستحقا للإهانة ومستحقا للهوان في الدنيا والآخرة. قال سبحانه بعدها: وللكافرين عذاب مهين، يعني مهين في الدنيا ومهين أيضا لهم في الآخرة. والعذاب هو إيصال ما يؤلم، إيصال ما يؤلم للنفس، سواء كان الإيصال للبدن أم للروح. وأصل العذاب مأخوذ من العذب وهو الإمساك، فالعرب تقول: عذبت الماء إذا، أو العربي يقول: عذبت الماء إذا أمسكه حتى تزول شوائبه. وقال وقالوا أيضا هذا ماء عذب إذا تركوه حتى ترتب الشوائب اللي فيه والأتربة ونحو ذلك فيصفو الماء فيكون عذبا. حقيقة إذن العذب يعني كمصدر حقيقته الإمساك، لهذا قال بعض أهل العلم إن العذاب هو إمساك ما يسر النفس وإفاضة أضداد ذلك عليها، وهذا يشمل في الحقيقة ما يؤلم البدن ويشمل ما يؤلم النفس، فلا يقال إن الكافر لم يعذب في الدنيا في بدنه فقط، ولذلك سلم من العذاب والإهانة، هذا ليس بجيد، بل الكافر متوعد والمنافق متوعد من الله جل وعلا بالعذاب المهين، والعذاب هذا المهين قد يكون في البدن وقد يكون في النفس، فهو إفاضة ما يؤلم، وما يؤلم أنواعه كثيرة مما يؤلم النفس أو يؤلم الجسد أو هما معا. قال تعالى بعدها يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. قوله يوم هنا قد تكون ظرفا لما قبلها، يعني وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا، يكون العذاب هنا في الآخرة، والثاني أن تكون يوم هنا ظرف لفعل محذوف تقديره واذكر يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. وعلماء التفسير يقدرون اذكر في أنواع من الظروف التي تكون للأمور الغيبية، كقوله مثلا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هنا وإذ قال إذ هنا ظرف، يعني واذكر حين قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فقوله أيضا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لك، يعني اذكر حين تستغيثون ربكم فاستجاب لك. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمن، يعني واذكر إذ قال إبراهيم وحين قال إبراهيم ذلك. إذا تبين ذلك فما فائدة أن يكون التقدير اذكر؟ قال علماء المعاني من علماء التفسير معنى ذلك أو فائدة ذلك راجعة إلى أمرين. الأمر الأول هو استحضار تفاصيل ذلك لما جاء في الأدلة الأخرى، استحضار تفاصيل ذلك لما جاء في الأدلة الأخرى، فكأنه يستعرض جميع التفاصيل حين التذكر، إذا تذكر شيئا استعرض تفاصيله، ويكون هذا الذي نص عليه من بين تلك التفاصيل مهما في هذا الموضع. والفائدة الثانية أن يكون هذا التذكير أو التذكر لشيء لم يحضره الإنسان، وربما كان مثل هذه الآية يوم القيامة أنه في مقام الشيء الذي وقع ومضى وحضره الإنسان. الشيء إذا حضرته ووقع ومضى فإنك تتذكره تذكرا جيدا بخيره وشره، بأنسه وعذابه، بما له وما عليه. فإذا كان الأمر غيبيا مستقبلا وقيل لك اذكر ما يكون كذا وكذا فكأنك قد حضرته ومضى، يكون أبلغ في استحضار ما في ذلك اليوم
من أهوال عظيمة. لهذا يكثر في القرآن الظروف المتعلقة بمحذوف يقدر، لأن الظرف العامل فيه إيه؟ ما الذي يعمل بالظرف؟ الظروف ما الذي يعمل فيها؟ النحو.
طيب
تبغى درس النحو عشان جاوب السؤال؟ نعم. هو طبعا الفعل أو ما يقوم أما، لكن هو الواقع فيه، الواقع فيها هو العامل فيها، فانصبه في الواقع فيه مظهرا كان أو إيه؟ لا في الألفية ولا في النحو. راجعوا، هذه مسألة مهمة الأخيرة هذه، يعني الظروف ما الذي يعمل فيها ولماذا نصبت وتعلق ذلك بعلم المعاني، راجعوها في كتب التفسير مهمة، قد أشرت لك إشارة إلى. قال جل وعلا: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. بعد المقصود به هنا الإرجاع إلى القيامة الكبرى، قال فينبئهم بما عملوا. العمل هنا يشمل الأعمال والأقوال، لأن القول عمل من جهة التكليف، والعمل أيضا الفعل هو عمل أيضا من جهة اللفظ. قال أحصاه الله ونسوه. الإحصاء في قوله أحصاه الله، الإحصاء فسر بعدة تفسيرات، أول منها أن يكون الإحصاء بمعنى الحفظ، يعني حفظه الله ونسوه، والثاني أن يكون الإحصاء بمعنى الكتابة والتسجيل عليهم، هذا يعني أن يكون في كتاب، كقوله جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حفيظا. والأخير بمعنى الإحصاء أن يكون بمعنى العد والتفصيل، فيكون هذا منظور فيه إلى عدها عليهم وتقريرهم على تفاصيل ما عملوا. قوله ونسوه، النسيان معناه الغفلة عما كان معلوما أو ترك شيء والإعراض عن عمل. فإذا نسي بمعنى غفل وذهل عما كان يعلمه، أو نسي بمعنى ترك. والذي في هذه الآية أحصاه الله ونسوه، المقصود به إيش؟ المقصود به النسيان المعروف الذي هو الغفلة والذهول عما كان معلوما لديه. وأما النسيان الذي قد يضاف إلى الله جل وعلا فإنه بمعنى الترك، كقوله جل وعلا: نسوا الله فنسيهم، يعني ترك، لأن الله جل وعلا لا يجوز في حقه أن